بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. واليوم هو الأول من رمضان لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا، تقدم في أول السورة فائدة تصدير الخطاب بهذا النداء، فلا نعيده حتى لا يذهب علينا الوقت. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا أمر من الله عز وجل، هذا أمر من الله عز وجل بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، أي إذا قمتم إلى الصلاة وأردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. وهذه الآية أيها الإخوة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. لماذا؟ لأن فيها الأمر لمن قام إلى الصلاة أن يتوضأ. ومن المعلوم أن الناس ينقسمون إلى قسمين، إنسان يكون محدث وإنسان يكون على طهارة، أن يكون على طهارة. فذهب بعض العلماء وقالوا إن المراد إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، هذا قول. وقال بعض العلماء إذا قمتم إلى الصلاة أي محدثين، وهذا ما عليه الأكثر، عليه أكثر العلماء، لأنه كما تعلمون الإنسان الذي على وضوء هل يجب عليه أن يتوضأ؟ أذن المؤذن لصلاة العصر، وإنسان على وضوء هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا. إذن هذه الآية عند العلماء، عند جمهور العلماء، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله واختاره ابن كثير رحمه الله. لماذا؟ لأنه ثبت بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء متى يجب؟ يجب لمن كان محدثا، لمن كان على غير طهارة. بل ثبت أيضا بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. وعليه فنقول الآية إذا قمتم إلى الصلاة أمر لمن قام إلى الصلاة أن يتوضأ. إن كان على غير طهارة فنقول له يجب، وإن كان متوضئا فنقول له يستحب. هذا معنى الآية، وهو مذهب جمهور العلماء. فإن قال قائل: لماذا قلتم بهذا القول؟ نقول: لأن السنة تبين القرآن، السنة توضح القرآن وتفسر القرآن وتبين، وقد ثبت بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة، وثبت عنه أنه صلى الصلوات بوضوء واحد. طيب، إذن نقول يستحب لمن كان متوضئا أن يجدد الوضوء أو لا، أما يستحب؟ نعم، من الآية، لأن الله أمر من قام إلى الصلاة أن يتوضأ. وقلنا في بداية الكلام إن كان على وضوء فنقول الآية للاستحباب، وإن كان على غير وضوء فالآية للوجوب، كما بينت السنة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن من فوائد الآية استحباب تجديد الوضوء. وقد جاء في الحديث عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، جاء عند الترمذي طاهرا أو غير طاهر. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. إذن يستحب أن يجدد الإنسان الوضوء. ولحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. رواه مسلم. ما وجه الشاهد عليك السلام؟ ما وجه الشاهد من الحديث؟ الجملة ما هي؟ رفع يد. ما وجه الشاهد يا؟ ما وجه الشاهد؟ عمدا، يعني قال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فعمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول له: أنت يا رسول الله فعلت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. معناه أن النبي كان يتوضأ لكل صلاة، في يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. نعم. وأيضا جاء في حديث أخرى كحديث سويد بن النعمان وغيرها. وهذا دليل، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا؟ لبيان من يكمل الجواز، لبيان الجواز. النبي كان يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، يستحب تجديد الوضوء، يستحب تجديد الوضوء. فصلى مرة من المرات الصلوات الخمس بوضوء واحد، نقول لبيان الجواز، وهذا لا بأس به. إذن نستفيد من الآية استحباب تجديد الوضوء. نعم. ومعنى تجديد الوضوء كما قلنا أيها الإخوة، إذا صلى الإنسان بوضوءه الأول، توضأ وصلى الظهر، صلى الظهر، فجاء وقت العصر والإنسان على وضوء، ماذا نقول له؟ يسن، يستحب لك أن تجدد الوضوء، يستحب. لكن لو صلى بوضوءه الأول فلا بأس بذلك. هذا معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. نعم. فاغسلوا وجوهكم، هذا الفرض الأول من فروض الوضوء، وهو غسل الوجه، وحده عند العلماء من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وهو فرض من فروض الوضوء. وذكرنا لكم في درس ماضي أن هذه الآية دليل على أن غسل اليدين في بداية الوضوء ليس بواجب. وجهه يا ما وجهه من الآية؟ لا تفضل. بدأ بالوجه ولم يذكر اليدين، نرجو الانتباه أيها الأخوة. فغسل اليدين في بداية الوضوء، أقصد باليدين ماذا؟ من يعرف؟ الكفين. في بداية الوضوء سنة ليس بواجب، كما في حديث حمران عن عثمان أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثا، سنة بالاتفاق، لكن ليس بواجب. لماذا؟ لأن الآية، الله عز وجل بدأ بالآية بغسل الوجه. ولا أقصد غسل الكفين عندما غسل اليدين، فغسل اليدين يجب أن تغسل الكفين من طرف الأصابع، لكن أقصد في بداية الوضوء. نعم. فاغسلوا وجوهكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة هنا في غسل الوجه، وهي مهمة، في المسترسل من اللحية الطويلة المسترسلة، هل يجب غسلها أم لا؟ فبعض العلماء قال يجب، قال: لأن ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة، والله أمر بغسل الوجه لأنه تحصل به المواجهة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب، ما استرسل من اللحية، يعني إنسان لحية طويلة، هل نقول له يجب أن تغسلها كغسل الوجه أم لا؟ الجمهور قالوا لا، قالوا: لأن الله أمر بغسل الوجه، ومحل الفرض الوجه وما في حدوده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء وغسل وجهه، وهذا القدر لا يكفي لغسل ما استرسل من اللحية، وهذا القول هو الصحيح. وأيديكم إلى المرافق، هذا الفرض الثاني من فروض الوضوء، وهو غسل اليد إلى المرفقين، أي واغسلوا أيديكم إلى المرفقين. والمرافق جمع مرفق، جمع مرفق. وقوله أيديكم إلى المرافق، ذكرنا لكم فائدة، وهي أن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف. من يذكر الآية التي تدل على ذلك؟ والسارقة والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ما وجه الشاهد؟ أنه قال فاقطعوا أيديهما، ونظرنا في السنة، فإذا اليد تقطع من مفصل الكف، مفصل الكف، فاليد عند الإطلاق يراد بها ماذا؟ يراد بها الكف. فهنا لا، هنا قيد: وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق. نعم. وأيديكم إلى المرافق. والمرافق جمع مرفق، وقد ذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء إلى أن المرفق مع اليد، يغسل مع اليد، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الأمة، واستدلوا بأدلة أن المرفق مع اليد. أولا هذه الآية، وأيديكم إلى المرافق. قالوا إنا إلى هنا بمعنى مع، وأيديكم مع المرافق. وقد ذكرت لكم في دروس ماضية أننا إذا قلنا أن هذا الحرف يأتي بمعنى كذا نحتاج إلى دليل أو آية أخرى تؤيد هذا القول. مثلا سيروا في الأرض، أو في أأمنتم من في السماء. في قال العلماء علماء أهل السنة في إما بمعنى على أو السماء بمعنى العلو. نحتاج إلى أدلة أخرى تؤيد ذلك. قال الله عز وجل عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل. ما معنى في جذوع النخل؟ على جذوع النخل. سيروا في الأرض، هل معنى سيروا في الأرض داخل الأرض؟ ما معنى؟ على الأرض. فهنا قال وأيديكم إلى المرافق، قالوا مع المرافق. والآية يعني آية أخرى تبين ذلك، قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. الدليل الثاني أدلة كثيرة ذكر الحافظ بن حجر وغيره تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل المرفق في صفة الوضوء. من ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد الحديث، وفيه ثم قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وجاء عند الدارقطني من حديث عثمان في صفة الوضوء فغسل كفيه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين. وجاء أيضا في حديث في إسناده ضعف عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وهذه الحديث عند الدارقطني وعند البزار وعند الطبراني وعند الطحاوي وعند الطبراني وإن كانت فيها ضعف، لكن كما قال ابن حجر رحمه الله يقوي بعضها بعضا، وهذا ما عليه جمهور العلماء بل بعضهم حكاه إجماعا. وأيديكم إلى المرافق، اليد إذا أردنا أن نغسلها بعد غسل الوجه البداية تكون ممن؟ من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفق. وامسحوا برؤوسكم، هذا الفرض الثالث من فروض الوضوء وهو مسح الرأس. والمسح إمرار اليد على العضو، والمراد هنا إمرار اليد مبلولة على العضو بدلالة السنة، لأنه قد يقول وامسحوا برؤوسكم كيف قلت هذا الكلام؟ قلنا لكم في بداية دروس التفسير لا بد الإنسان يكون عنده إلمام بالسنة. السنة تفسر القرآن وتوضح القرآن في أمثلة كثيرة، في أمثلة كثيرة. يعني أنا ذكرت لكم ما جاء رجل لحذيفة وقال يا حذيفة، حذيفة يناقش هذا الرجل الذي يقول أنا قرآني، وجد هذا في هذا الزمان، يقول أنا قرآني. ما معنى قرآني؟ يعني أنا ما أتبع للقرآن. طبعا هو كذاب، لو هو صادق لاتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن فيه وأطيعوا الرسول، فيه الأمر بطاعة الرسول في آيات كثيرة، لكن الهوى وضعف العلم إلى آخر ذلك. فقال له حذيفة سأسألك أسئلة وأقيم الصلاة، هل في القرآن الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ قال لا. قال قوله تعالى وآتوا الزكاة، هل في القرآن نصاب الإبل، نصاب البقر، نصاب الغنم؟ قال لا. قال شفيتني شفاك الله، شفيتني شفاك الله. معلوم في القرآن، السنة تفسر القرآن وتوضح القرآن، أكبر دليل صفة الحج وصفة الصلاة وصفة الزكاة وغيرها. وامسحوا برؤوسكم، ما بين كيفية المسح، صح؟ أين نذهب يا فرحان؟ للسنة، لحديث عبد الله بن زيد الحديث المشهور في الصحيحين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه صفة مسنونة، هذه الكيفية سنة. لو مسح بأي طريقة، لو مسح هكذا، لو مسح هكذا، لو مسح هكذا، لو مسح هكذا، هذا كله جائز، لكن هذه هي السنة والأفضل. وامسحوا برؤوسكم، نستفيد أن الرأس يمسح لا يغسل، فمن غسل رأسه لا شك أنه خطأ عظيم ويخشى عليه وبدعة، لأنه خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وامسحوا برؤوسكم، يجب استيعاب الرأس، استيعاب، ولا يجزئ أن يمسح بعضهم، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على بعض، على مسح بعض الرأس. ولأن الله ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة. نعم، بعضهم ذهب إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس استدلالا بالآية: وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للتبعيض، لكن هذا خطأ. الباء ليست للتبعيض كما قال العلماء، ليست للتبعيض، وإنما هي للملاصقة. نعم. وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الفرض الرابع، هذا الفرض الرابع من فروض الوضوء. وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا الأرجل إلى أين؟ إلى الكعبين. وأجمعت الأمة، وأجمعت الأمة على أن الواجب في الرجلين الغسل. وأوضح ويوضح ذلك أكثر وأكثر السنة في الأحاديث التي سنذكرها بعد قليل، وهي واضحة جدا في أن النبي كان يغسل رجليه إن لم يكن عليهما خف، يغسل رجليه. وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. هناك قراءة أخرى سبعية، طبعا جمهور العلماء على هذه القراءة، وهي بالنص وأرجلكم، فتكون الآية دليل على وجوب غسل الرجل. نعم. فيكون التأويل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، فتكون الآية في الأصل من المؤخر الذي معناه التقديم، وتكون الأرجل منصوبة عطفا على الأيدي، وهذا ما عليه ويؤيد ذلك السنة الكثيرة، سنذكر الأحاديث بعد قليل إن شاء الله. وهناك قراءة سبعية صحيحة، وهي بالجر: وامسحوا الآية يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فذهب الرافضة إلى أن الرجل فرضها المسح عطفا على الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذن الرجل تمسح، الرجل تمسح قالوا. وقولهم باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه. أولا قولهم باطل بالقرآن، القراءة الأخرى، فإن القراءة الأخرى السبعية الموجودة وأرجلكم نص على وجوب غسل الرجل وأرجلكم. ثانيا السنة الكثيرة التي تدل على وجوب غسل الرجل، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، وأيضا من حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث عائشة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة يتوضؤون وقد تركوا يعني العقاب، شيء من العقب، قال: ويل للأعقاب من النار. هذا نص، والحديث في الصحيحين ونص، نص. ولو لم يكن غسل الرجل واجبا لما توعد هذا التوعد، هذا نص على وجوب غسل الرجل. ومن الأدلة أيضا ما جاء في حديث عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره موضع ظفر، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وأيضا من حديث خالد بن معدان، ومن حديث عبد الله بن زيد، ومن حديث عثمان، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث علي، والأحاديث الكثير. افتح أي كتاب من كتب السنة، اختر أي كتاب من كتب السنة، سترى الأدلة الكثيرة المتواترة أن النبي كان يغسل رجليه، ويتوعد من تساهل في غسل شيء من الرجل. وفي حديث خالد بن معدان ترك قدر لمعة، قدر الدرهم، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضى وصلى. والحديث صححه ابن كثير في تفسيره، في تفسير. والإجماع، أجمعت الأمة على وجوب غسل الرجل إن لم يكن عليهما خف. وأما هذه الآية القراءة السبعية الأخرى وأرجلكم، فأجاب عنها العلماء بأجوبة. بعض العلماء قال: المراد بالمسح الغسل الخفيف. وبعضهم جاوب جواب جميل، قال: نصوص السنة تجمع، أليس كذلك؟ تجمع، فنقول الرجل لا حلال، الرجل لا حلال، إما أن يكون عليها خف أو لا يكون عليها خف، فإن كان عليها خف فتمسح،
وهذه الآية. ولذلك استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز المسح على الخفين. كيف استدل؟ من يعرف؟ قال بالقراءة الأخرى. توفيق فهم التفسير وفهم الدين، هذا توفيق من الله عز وجل. ما تترك النصوص الكثيرة، يجمع بين النصوص، فنقول الرجل لها حلال، إما عليها خف أو ليس عليها خف. فإن كان عليها خف فنقرأ القراءة القراءة الأخرى، وأرجلكم، وهذا هدي النبي، إذا كان عليه خف يمسح، وإن لم يكن عليها خف فتغسل، بدليل الآية القراءة الأخرى والنصوص الكثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الأمور واضحة، لكن أهل السنة يردون حتى لا يشتبه على بعض الناس أو بعض الناس يقبل الشبهات، ولا واضحة جدا والسنة مليئة. نعم. وأرجلكم إلى الكعبين. بدأ الآن بالطهارة الكبرى، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعد أن ذكر الله عز وجل الطهارة من الحدث الأصغر أتبع ذلك بذكر الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر. وإن كنتم جنبا، الجنب هو الذي حصلت منه الجنابة، وذلك بإنزال المني بشهوة، أي فاتطهروا بالاغتسال. فالجنب يتطهر، يتطهر هنا يغتسل جميع، يغسل جميع جسمه، جميع البدن، كما هو المعروف في صفة الغسل، يعمم أن يعمم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاتطهر. فمن اغتسل، إنسان عليه جنابة فاغتسل، فإن ذلك يجزئ ولو لم يتوضأ، أليس كذلك؟ ولو لم يتوضأ، لأن الله عز وجل لم يشترط ذلك، وإنما قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر شيئا سوى ذلك. ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه تطهر. طبعا مع النية، نحن لن ننبه النية، لأن هذا أمر معلوم، يعني في أمور أحيانا العلماء ما ينبهون عليها، لماذا؟ لأنها أمر معلوم معلوم. وعليه لو أن إنسان عليه جنابة فاغتسل، يجزئ أو ما يجزئ؟ يجزئ. ولو لم يتوضأ؟ ولو لم يتوضأ. طيب، إنسان عليه جنابة ويريد أن يغتسل للجمعة فاغتسل للجنابة، يجزئ أو ما يجزئ؟ يجزئ. لا عكس، لأن غسل الجنابة واجب وهذا مستحب. سؤال آخر، لو أن إنسان يريد أن يغتسل للجمعة فاغتسل للجمعة ولم يتوضأ، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لابد أن يتوضأ، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث. وهذه ينبغي ينبه الطلاب عليها في المجالس، ينبغي على طلاب العلم أن ينبه العوام والناس عليها. فلما ذكرتها في أحد المجالس استغرب بعض الناس وقال لما كنا نعلم ذلك. فإذا اغتسل الجمعة من غير جنابة غسل للجمعة، فيجب عليه أن يتوضأ، لأن غسل الجمعة ليس عن جنابة. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لماذا سمي الجنب جنبا؟ لأنه يجتنب العبادات، وقيل لأن الماء انتقل وجانب وانتقل عن محله. نعم. ثم قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإن كنتم مرضى، المريض من به علة، والمرض أنواع كما تعلمون. هنا أطلق الله عز وجل المرض الذي يبيح التيمم، لأنه قال بعدها فلم تجدوا ماء. العلماء قالوا رحمهم الله المراد بالمرض الذي يبيح التيمم هو الذي يخاف من استعمال الماء معه التلف على نفسه، أو تلف عضو من أعضائه، أو يخاف باستعمال الماء زيادة المرض أو تأخر البر، هذه تبيح التيمم. ممكن نعطي ضابط فنقول كل مرض أو كل مريض يضر استعمال الماء جاز له التيمم. إذا قال أنا لو استعملت الماء سيتأخر مرضي، فنقول يجوز لك أن تتيمم. لو قال أنا إذا استعملت الماء ربما يتلف عضو من أعضائي، فنقول يجوز لك التيمم. لا يشترط فقط الموت كما قال بعض العلماء، المراد بالمرض الهلاك، إذا خاف الهلاك. هذا القول لا شك أنه ضعيف، ويعني لا يأتي مع يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها. وإن كنتم مرضى، إذن المريض يجوز أن يتيمم ولو مع وجود الماء. انتبهوا لهذه النقطة، لأن إذا قلنا في دروس قادمة التيمم متى يجوز؟ إذا عدم الماء، إلا للمريض. إذا كان يخشى من استعمال الماء فيجوز أن يتيمم ولو مع وجود الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أي مسافرين، والسفر هو الضرب في الأرض والسير فيها، سمي بذلك لأن الإنسان يسفر من بلده، يعني يخرج ويطلع ويخرج وينكشف عن أماكن وجوده وبقائه. وبعضهم يقول لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أو على سفر فلم يجد ماء. المسافر يجوز أن يتيمم؟ لا. متى يجوز له أن يتيمم؟ إذا لم يجد ماء. وإن كنتم أو على سفر. طيب، حتى الذي في الحضر إذا لم يجد الماء يجوز له أن يتيمم. فلماذا خص السفر الغالب؟ لأن المسافر مظنة عدم وجود الماء في الغالب، غالبا غالبا المسافر هو الذي مظنة فقد الماء. أما السفر نفسه فليس عذرا، فليس عذرا يبيح التيمم أو لا. نعم، ما يجوز يتيمم، لكن المسافر غالبا أو على سفر مقيد بوجود الماء. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا بمعنى الواو، أو هنا بمعنى الواو. نسمع لأهل العلم لماذا قالوا أو هنا بمعنى الواو. طبعا تقدير الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط، لأن المجيء من الغائط ليس قسيما للمرض والسفر ولا نوعا منهما. يقول ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو بمعنى الواو، لأنها لو لم تكن كذلك لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث. يقول القرطبي رحمه الله: أو بمعنى الواو، أي إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا. فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو ماذا؟ هو الحدث، لا المرض ولا السفر، ليس السفر. نعم. والغائط المكان المنخفض من الأرض، عبر به عن الخارج من البول والغائط، لأن الناس فيما سبق كانوا يقصدون هذه الأماكن لقضاء الحاجة تسترا عن أعين الناس. طيب، وفي هذه الآية دليل على أن البول والغائط من نواقض الوضوء، فمن يعطينا أدلة من السنة على صفوان؟ صفوان بن عسال قال رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن من بول وغائط ونوم. وقد أجمعت الأمة، أجمعت الأمة على ذلك، كما حكى الإجماع ابن قدامة وغير واحد من أهل العلم. ثم قال الله تعالى: أو لامستم النساء. اختلف العلماء في المراد بالملامسة هنا، والصحيح ما اختاره ابن عباس واختاره أيضا ابن جرير شيخ المفسرين وابن كثير رحمه الله، أن المراد بذلك الجماع، أي أو جامعتم النساء. فسرها ابن عباس وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ اللهم علمه الكتاب، وفي رواية علمه التأويل، وفي رواية فقهه في الدين. فسرها رضي الله عنه بالجماع، واختاره غير واحد من أهل العلم. وقد ورد في القرآن التعبير عن الجماع بالمس في غير ما آية. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذه الآية استدل بها الشافعية وبعض العلماء أن مس المرأة ينقض الوضوء، فما وجه الشاهد؟ قالوا إن الآية ليس المراد بها الجماع، المراد المس. قالوا: أو لمستم النساء، أي المراد اللمس باليد. وهذا القول ضعيف، بل شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يقول: من يقول إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا هذا من أضعف الأقوال. والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء أبدا إذا لم ينزل الإنسان، والأدلة على ذلك كثيرة، من أشهرها حديث عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. رواه البخاري. وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح: حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله وجاء أيضا في صحيح مسلم عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواه مسلم. وفي رواية البيهقي: فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. وهذه الأحاديث قد تكلمنا في بلوغ المرام، وما قال بعض العلماء يعني في الجواب عنها جواب ضعيف، فالأحاديث واضحة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. فإن قال قائل: لماذا لم تذكر الحديث المشهور؟ في حديث مشهور جدا ذكره صاحب البلوغ، من يعرفه؟ لا قبل، لا قبل عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ. هذا ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، لم أذكره لأن جمهور الحفاظ على تضعيفه، جمهور الحفاظ على تضعيفه. نعم، ضعفه الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي و النووي. وهذا الحديث وإن صح فالحمد لله، وإن لم يصح فالأدلة على ذلك كثيرة. نعم، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيه دليل أن الجنب إن لم يجد الماء يتيمم، أو نقول له اجلس حتى تجد الماء، يتيمم ويصلي، وهذا مذهب جمهور العلماء. تذكر حديث عمران رأى رجلا معتزلا قال نعم وعلي جنابه، قال ما منعك أن تصلي؟ قال علي جناب وليس معي ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا مذهب جمهور العلماء، حتى قال النووي رحمه الله: ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي، وقيل إن عمر وعبد الله رجع عنه. فالمتيمم الصحيح أنه يتيمم، عفوا الجنب إن لم يجد الماء يتيمم كغيره. نعم، سيأتينا بالفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. من فوائد الآية أن التيمم صفته واحدة في الجنابة، في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء أي بعد البحث عنه. لماذا؟ لأنه لا يقال للإنسان لم يجد ماء إلا بعد البحث عنه، أي بحثتم عن الماء في قربكم، في الأماكن التي تتوقعون فيها ماء، في رحلكم هنا وهناك، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي سيأتينا إن شاء الله. فلم تجدوا ماء دليل على أن التيمم متى يشرع؟ عند عدم وجود الماء. نعم، يقول ابن تيمي رحمه الله: فلم تجد ماء يتعلق بقوله على سفر لا بالمرض، والمريض يتيمم وإن وجد الماء، والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء. فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتيمموا أي اقصدوا، لأن التيمم لغة القصد. فتيمموا أي اقصدوا صعيدا ما تصاعد على الأرض من تراب أو رمال أو غيرها، صعيدا طيبا أي طاهرا. فتيمموا أقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن في الآية دليل على مشروعية التيمم عند فقد الماء. وهنا نأخذ بعض مباحث التيمم على وجه السرعة. أن التيمم مشروع عند فقد الماء، فإذا كان غير واجد للماء لا في بيته ولا في رحله إن كان مسافرا ولا ما قرب منه، فإنه يشرع له التيمم لهذه الآية. وأيضا جاء في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. وفي حديث علي قال: قال صلى الله عليه وسلم: وجعل التراب لي طهورا. رواه أحمد. والتيمم من خصائص هذه الأمة، فقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قوله
فلم تجد ماء، فيه دليل على وجوب طلب الماء. لماذا؟ لأنه لا يقال لم يجد الماء إلا بعد الطلب، بعدما يبحث عنه في رحله، فيما قرب منه، في بيته، في الأماكن القريبة له، هنا يقول لم أجد الماء، فيجب أن يطلب الماء ثم يتيمم. وهنا مبحث، وهو إذا وجد الماء، فنقول لها حالات. الحالة الأولى أن يجد الماء قبل الصلاة، إنسان تيمم لصلاة الظهر مثلا وقبل أن يكبر وجد الماء، فهنا نقول يبطل تيممه ويتوضأ ويصلي، وهذا أمر بالإجماع لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يجد الماء بعد الصلاة، إنسان تيمم لصلاة الظهر مثلا وبعدما سلم وجد الماء أو جاء الماء، هل يعيد أم لا؟ جمهور العلماء أنه لا يعيد إذا وجد الماء بعد السلام من الصلاة، جمهور العلماء أنه لا يعيد. لحديث أبي سعيد قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود. الحالة الثالثة أن يجد الماء أثناء الصلاة، فهذه موضع خلاف، قيل يبطل تيممه ويتوضأ ويصلي، وقيل يكمل صلاته. الذين قالوا يبطل تيممه قالوا لأنه وجد الماء، والله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد الماء. والذين قالوا يكمل صلاته استدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولعل الراجح والأحوط القول الأول، وأن تيممه يبطل ويجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة. فتيمموا، نستفيد أنه لا بد للتيمم من نية. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن التيمم لا يصح إلا بنية. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فروض التيمم النية ومسح الوجه واليدين، هذه فروض التيمم. وهل التيمم يكون إلى الكوع أو إلى المرفقين؟ الصحيح أنه يكون إلى الكوع، لقوله في حديث عمار المشهور قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. ثم قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الحرج الضيق، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه. فالتيمم تسهيل لهذه الأمة لمن لم يجد الماء، لأن من قبلنا كانوا لا يباح لهم التيمم، وجعلت لي الأرض طهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الله أكبر. قال ابن عاشور: وجملة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج تعليل لرخصة التيمم. وقوله من حرج، الحرج المنفي هنا هو الحرج الحسي لو كلفوا بطهارة الماء مع المرض أو السفر، والحرج النفسي لو منعوا من أداء الصلاة في حال العجز عن استعمال الماء لضر أو سفر أو فقد ماء، فإنهم يرتاحون إلى الصلاة ويحبونها. ولكن يريد ليطهركم، أي ولكن يحب الله بما شرع لكم من هذه الأحكام أن يطهركم طهارة حسية من الحدثين، وطهارة معنوية من الذنوب. ففي الوضوء والغسل طهارة حسية ونظافة للبدن، وفيهما طهارة معنوية بحط الخطايا والذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة النظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، أي ويريد ليتم نعمته عليكم بما شرعه لكم من الشرع الميسر الذي لا ضيق فيه ولا حرج، والذي فيه تطهيركم حسيا من الأحداث والنجسات ومعنويا من الذنوب والآثام. ولذلك شرع الدعاء بعد الوضوء بالدعاء المعروف، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء عند الترمذي زيادة ضعفها بعضهم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. لعلكم تشكرون، لعل للتعليل أي لأجل أن تشكروا الله على نعمه عليكم. قال ابن كثير أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماح. فهذه الآية فيها وجوب شكر الله عز وجل، وأن شكر الله من أعظم العبادات ومن أجل القربات، وأن الله عز وجل خلقنا لعبادته وشكره، أن نقوم بشكره. والشكر هو القيام بطاعة المنعم اعترافا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فنعمة العين ألا ينظر بها إلا فيما يرضي الله، وشكر نعمة اليد ألا يبطش بها إلا فيما يرضي الله، وشكر نعمة الرجل ألا يمشي بها إلا فيما يرضي الله، وشكر نعمة المال ألا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي الله. الله أكبر. نعم، الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الله أكبر. الشكر فضله عظيم. لعلكم تشكرون، تصلون لهذه المنزلة تشكرون الله على نعمه. الشكر فيه زيادة، ولذلك الشكر يكون بالجوارح. وسأذكر لكم أمثلة وأدلة في الشرع، عبادات كثيرة شرعها الله لعباده شكرا له على نعمه العظيمة، يعني عبادات نقوم بها الحكمة منها شكرا لله عز وجل. فهذا في دليل أن الشكر يكون ماذا؟ بالجوارح، يكون بالجوارح. نأخذ بعض الأمثلة. سجود الشكر، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر لله ساجدا. قال ابن القيم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاء نقمة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله. إذن سأذكر أمثلة أن الشكر يكون بالجوارح كما يكون باللسان والقلب، وما بكم من نعمة فمن الله، باللسان وأما بنعمة ربك فحدث. بالجوارح أن هذه الجوارح ماذا؟ تقوم بطاعة الله. العين تنظر إلى مخلوقات الله، اللسان يتكلم بالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه أمثلة، هذا المثال الأول. المثال الثاني قيام الليل، فقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ثالثا صوم عاشوراء، قال ابن القيم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا. نعم، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود. رابعا صدقة الفطر، ما المقصود من صدقة الفطر أو زكاة الفطر؟ هي طعام من طعام صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، سببها إظهار شكر نعمة الله على العبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت صدقة الفطر لأنها تنسب إليه، هذا سببها الشرعي كما قال ابن الثيمين وغير واحد. ذبح الحاج هدي التمتع، وقد سمي هذا الدم دم شكران. هذا دم شكران، وهو من باب الشكر لله، لأن المتمتع والقارن حصل لهما نسكان في سفر واحد، فكان من شكر نعمة الله عليهما أن يذبحا هديا، والمفرد ليس عليه هدي لكن التمتع مع الهدي أفضل. العقيقة، يقول ابن القيم فالذبيحة عن الولد فيها معنى القربان والشكران والفداء والصدقة وإطعام الطعام عند حوادث السرور العظام شكرا لله. وأمثلة كثيرة، تصدق كعب مالك بماله شكرا لربه تعالى على قبول توبته، فإنه جاء في الحديث قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وإذاك يقول ابن القيم رحمه الله في قول كعب دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. والأمثلة على ذلك كثيرة لا نريد أن نطيل فيها. فالمقصود أن الشكر يكون بالجوارح ويكون باللسان ويكون بالقلب. وفضائل الشكر كثيرة جدا لا تخفى على أحد ويكفي فيها ولا تجد أكثرهم شاكرين. كيف عرف الشيطان ذلك؟ قيل من طبع ابن آدم إنه لا يصبر، وقيل أنه أخبر بذلك، وقيل أقوال كثيرة الله أعلم بها. فالشيطان يقول الله عز وجل عنه ولا تجد أكثرهم شاكرين، فمن يشكر الله فإنه قد دحر الشيطان. وأيضا قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، فمن يشكر الله فهو من هؤلاء القلة. الله أكبر. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وسليمان حينما أعطي المال قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، لأن من يعطى المال يعطى الملك قد يطغى كما هو حال كثير من الناس، يطغى ويسرف ويفعل المنكرات وغير ذلك. نعم، وهو منهج الأنبياء. قال الله عز وجل عن نوح إنه كان عبدا شكورا، قال تعالى شاكرا لأنعمه. وأعظم ما يحقق الشكر أيها الإخوة سؤال الله عز وجل، كما قال سليمان قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثانيا النظر، أن ينظر الإنسان إلى من هو أقل منه، هذا من أعظم الأسباب للشكر. فمن ينظر للأغنياء ومن هم أغنى منه غالبا لا يشكر الله بل يستحق نعمة الله عليه، لكن من يجالس المساكين والفقراء ومن هم أقل منه يعرف نعمة الله عز وجل عليه. قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الله أكبر. نعم، أيضا أن يعلم الإنسان أنه إذا شكر النعمة قرت وزادت، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالله الله بالشكر، بالجلوس مع المساكين، الذهاب إلى المرضى، أن يجالس الإنسان من هو أقل منه. ولذلك بعض السلف يقول احذروا فتنة أولاد الأغنياء. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يجالس الأغنياء دائما ينظر إلى ما أعطوا وينظر إلى نفسه فيستحقر نعمة الله إليه، نعوذ بالله. والله قد أعطاه من النعم، هو أفضل بكثير من البشر، لكن الشيطان يوسوس له ويقول انظر فلان غني، انظر الوزير الفلاني غني، انظر الأمير الفلاني غني. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وعلى شكره وحسن عبادته. من فوائد الآية اشتراط النية في الطهارة، من فوائدها وجوب الوضوء للصلاة وأنه شرط لصحة الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن فوائدها وجوب الترتيب في الوضوء حيث أدخل ممسوحا بين مغسولات. ومن فوائدها عظم مكانة الصلاة لأن الله أوجب الطهارة عند القيام إليها. ومن فوائدها أنه لا يجب الوضوء إلا عند القيام للصلاة. ومن فوائدها أنه لا يجب غسل الكفين في مقدمة الوضوء لأنه لم يذكر في الآية لكنه سنة، كما في حديث عثمان في صفة وضوء النبي أنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا، هذا سنة في بداية الوضوء لكن ليس بواجب. وجوب غسل الوجه في الوضوء وأنه من فروض الوضوء، وكذلك غسل اليدين إلى المرفقين، وكذلك مسح الوجه مرة واحدة، وكذلك وجوب غسل الرجلين للكعبين، هذه فروض الوضوء. ومن فوائد الآية أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة لأن الله لم يذكر فيها العدد. ومن فوائد الآية استدل بالآية من قال بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء لأن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجه أبدأ بما بدأ الله به، ولأنه أدخل ممسوحا بين مغسولات ولا يعلم لهذا فائدة إلا الترتيب. ومن فوائد الآية وجوب تطهير البدن من الجنابة وذلك بغسله كله عند القيام إلى الصلاة. ومن فوائدها أنه لا يجب على الجنب إذا أراد الصلاة إلا الاغتسال فقط. ومن فوائدها جواز التيمم المريض الذي يتضرر باستعمال الماء. ومن فوائدها أن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. ومن فوائدها جواز التيمم عند عدم الماء للمسافر. من فوائدها يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يستتر عن أعين الناس. ومن فوائدها أن موجبات الغسل إتيان النساء. ومن فوائدها وجوب طلب الماء والبحث عنه قبل التيمم. ومن فوائدها أنه يشترط لصحة التيمم عدم وجود الماء. ومن فوائدها أن من مبطلات التيمم القدرة على استعمال الماء، ومن فوائدها أن التيمم يشرع عن الحدث الأصغر والأكبر وصفته واحدة، في الحدث الأصغر والأكبر صفته واحدة، تيسير الله على هذه الأمة في هذا الشرع المطهر ونفي الحرج. ومن فوائد الآية أن المشقة تجلب التيسير، ومن فوائدها أن التيمم مطهر رافع للحدث، ومن فوائدها أن ما شرع الله لعباده من الطهارة على الحدثين من تمام نعمة الله على عباده، ومن فوائدها أن الله شرع الطهارة لعباده لتطهيرهم ولإتمام نعمته عليهم لأجل أن يشكره، ومن فوائدها فضل الشكر وعلو منزلته. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.